بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنتكلم بإذن الله جل وعلا باختصار عن أحكام وآداب صلاة العيد بإذن الله جل وعلا. فأولا، صلاة العيد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر، فقد ذكر عامة المفسرين أن المراد بها صلاة العيد. وأما السنة فأحاديثها كثيرة، وقد ذكر بعض أهل العلم بأنها متواترة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى العيد، وكذا أمر بخروج الناس إلى أمر بخروج النساء إلى المصلى كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد وكان يحافظ عليها، وكذلك صحابته من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فدلت هذه الأدلة على مشروعية صلاة العيد. وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا، فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال: وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين، أو قال على صلاة العيدين. وأما حكمها فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة على الأعيان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة على الكفاية، وذهب فريق ثالث إلى أنها مستحبة. والصحيح الأول وهو أنه واجب على الأعيان. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، أي من قال بأنها مستحبة. قال: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، والناس يجتمعون لصلاة العيد أعظم من اجتماعهم للجمعة. قال: وقد شرع فيها التكبير. قال: وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، فإنه لو حضرها في مصر العظيم 40 رجلا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. ومما استدل به من استدل على وجوب صلاة العيدين، استدلوا كذلك بأن صلاة العيدين إذا اجتمعت على أن صلاة العيدين إذا اجتمعت مع أو أن صلاة العيد إذا اجتمعت مع صلاة الجمعة فإن صلاة العيد تسقط وجوب صلاة الجمعة. قالوا: والواجب لا يسقطه إلا واجب مثله أو أرفع منه. فدل هذا على أن صلاة العيدين واجبة، وتكون في هذه الحالة صلاة الجمعة مستحبة، من شاء حضرها أي صلى الجمعة وحضر الجمعة، ومن شاء أن يصليها في بيته ظهرا. وكذلك استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية قالت أمرنا، وفي رواية أمر النبي أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وفي لفظ لمسلم أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قالوا والشاهد منه أنه أمر بخروج النساء العواتق النساء والعواتق وذوات الخدور، أي البنات الشابات اللاتي قد بلغنا أو قاربنا البلوغ، فأمرهن النبي أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى المصلى. قال إلا أنهن يعتزلن المصلى، مصلى المسلمين، أي أنهن لا يحضرن في وقت الصلاة بل يبتعدن عن الحاضرين في وقت الصلاة. قالوا فاستثنى هؤلاء الحيض، فبقى الأمر في غير الحيض على ما هو عليه، فيبقى الأمر في غير الحيض على ما هو عليه، في أنهن يشهدن الصلاة وأنهن يحضرن وأنهم يحضرون الصلاة ويصلون العيدين. الأمر الثالث، متى يبدأ متى وقت صلاة العيدين؟ متى وقت صلاة العيدين؟ طبعا بعد تأكد أن اليوم يوم عيد، فإن الوقت كما ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم لأن وقتها هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس، فيكون وقتها وقت صلاة الضحى، من طلوع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، أي إلى وقت صلاة الظهر وزوال الشمس، فإذا دخل ذلك الوقت يكون انتهى وقت صلاة العيد. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وجاء في هذا أحاديث لكن فيها مقال، وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال العلامة الصديق حسن خان وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة، وأما آخر وقتها فزوال الشمس، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى، قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من هذا أنه يؤخر صلاة الفطر لأجل أن يتمكن المسلمون من أداء زكاة الفطر، ويعجل في صلاة الأضحى من أجل أن يفرغ المسلمون من صلاتهم فينطلقون إلى ذبح أضاحيهم. طيب بقي مكانها، ما هو المكان الذي تصلى فيه صلاة العيدين؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن قدامة في المغني قال السنة أن يصلي العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، ومعلوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده إلى المصلى ويدع الصلاة في مسجده، فهذا يدل على سنية الصلاة في المصلى وعلى استحبابها، قال رحمه الله تعالى وكذلك الخلفاء من بعده. قال ولأن هذا إجماع المسلمين، أي أنهم يصلون صلاة العيدين في المصلى. قال فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد، فهذا كما ترون دلت عليه السنة وما كان عليه المسلمون من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا بحمد الله جل وعلى، أن الناس يخرجون إلى المصليات لأداء الصلوات، يخرجون إلى المصليات لأداء الصلوات، فهذه من السنن المستحبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، قال: وهديه فعلهما في المصلى دائما، وهديه فعلهما في المصلى دائما، أي صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصلاة العيد في المصلى من السنة، لا سيما عند عدم العذر، عند عدم العذر من مطر ونحوه، فإن كان ثم عذر فلا بأس في صلاتها في المسجد، إن كان مثلا نزلت أمطار، ما استطاع الناس أن يخرجوا إلى المصلى بسبب الأمطار، أو كانت هناك رياح شديدة، أو ما شابه ذلك من الأمور العوائق، فلا بأس بأن تصلى في المسجد، فلا بأس أن تصلى حينها في المسجد. بل قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من كان ضعيفا أو مريضا أو كبيرا، شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يخرج إلى المصلى، وهذا بناء على أن المصليات كانت تكون في مسافات بعيدة حتى يجتمع إليها المصلون في البلدة كلها، في البلدة كلها. فيقول العلماء: إذا كان الحال كذلك، وجد من كان ضعيفا أو كان كبيرا فلا يستطيع الذهاب للمشقة، فلا بأس حينها أن يصلي في المسجد، لا بأس أن يصلي في المسجد، ولا بأس في الإمام أن يجعل من يصلي بهؤلاء الضعفة، في هؤلاء الضعفة، لذا أو لما كان ذلك من صنيع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان يجعل إماما في المسجد يصلي بالضعفة والعجزة، فإن كان كذلك فلا بأس. والصلاة في المسجد من حيث الجواز وعدمه مشروعة، ولكنها خلاف الأولى وخلاف السنة وخلاف الأفضل، فإن هديه صلى الله عليه وسلم أن تصلى العيدين في المصلى كما سمعتم. بقي: ما هي صفة صلاة العيد؟ صفة صلاة العيد هي أنها ركعتان، وهذا باتفاق العلماء، أن صلاة العيد ركعتان، وهذا باتفاق العلماء. تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، وقيل ست تكبيرات، فتكون تكبيرة الإحرام الأولى والست التكبيرات تكملت السبع، قولان لأهل العلم، وذكر بعضهم أقوالا أخرى. قال: وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أبي داود وغيره، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا، وجاء نحوه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو حسنهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وصح كذلك هذا المعنى موقوفا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصح كذلك موقوفا من فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جميعا. فالحاصل أن السنة في صلاة العيدين أن يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، ثم بعد ذلك يرفع وترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، اليدان ترفع عند تكبيرة الإحرام فقط على الصحيح، ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام فقط على الصحيح، ويقرأ بفاتحة الكتاب في الركعتين، يقرأ الإمام في الركعتين، أي في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها، بعد أن يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بعد في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو يقرأ في الأولى بقاف، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية باقترفت الساعة وانشق القمر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي واقد الليثي. إن فعل هذا فهو حسن، وإن فعل الآخر فهو حسن، وكل كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يكمل الركعتين كغيرها من الصلوات، ثم يكمل الركعتين كغيرها من الصلوات. فمعنى هذا أن صلاة العيد أول ما يبدأ الإمام وبعده كذلك المأمومون يكبرون سبعا غير تكبيرة الإحرام، سبعا غير تكبيرة الإحرام، ثم بعد السبع يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، ثم بعد قراءة الفاتحة قرأ سبح اسم ربك الأعلى أو قرأ بقاف، ثم يركع ويعمل كما يعمل في بقية الصلوات، يركع ويرفع ويسجد إلى غير ذلك. ثم إذا قام في الركعة الثانية قام وكبر في الركعة الثانية الانتقال، بعد ذلك كبر خمس تكبيرات، بعد أن يكبر خمس تكبيرات يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الغاشية إن شاء، أو يقرأ اقتربت الساعة، أو يقرأ اقتربت الساعة، ثم يركع ويصلي كغيرها من الصلوات. فهذه هي صفة صلاة العيدين، هكذا صفة صلاة العيدين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والأمر السادس من الأمور التي يحتاج إليها في معرفة أحكام العيدين مختصرا: صلاة العيدين تكون بغير أذان ولا إقامة، صلاة العيدين تكون بغير أذان ولا إقامة، للأحاديث الكثيرة في ذلك، فمنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر ابن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيئا من ذلك. ومعنى هذا أن الإمام أول ما يدخل إلى المصلى أول ما يبدأ به أن يسوي الصفوف، ثم يشرع بعد ذلك في الصلاة، يشرع بعد ذلك في الصلاة كما تقدم. المسألة السابعة: حكم خطبة العيدين، حكم خطبة العيدين. خطبة العيدين مستحبة، خطبة العيدين مستحبة. يدل على هذا ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. فهذا يدل على أن الخطبة مستحبة وليست بواجبة، على أن الخطبة للعيدين مستحبة وليست بواجبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وتكون الخطبة بعد الفراغ من الصلاة، الخطبة تكون بعد الفراغ من الصلاة بخلاف خطبة الجمعة، الجمعة تكون قبل الصلاة، أما صلاة العيدين فإنه يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب. قالوا: يستقبل الناس قائما على الأرض، يستقبل الناس أي الإمام قائما على الأرض من غير منبر، من غير منبر، فيبدأ بحمد الله والثناء عليه، وقيل بالتكبير. أي بعض أهل العلم قالوا يستحب في صلاة العيدين أن يبدأ الإمام فيكبر الله أكبر الله أكبر إلى غير ذلك، وبعض أهل العلم قالوا بل المستحب أن يفتتح الخطبة بالحمد والثناء كغيرها من الخطب، وهذا أصح، وهذا أصح لعدم وجود الدليل الذي يخالف هذا الأصل، لعدم وجود هذا الدليل، لعدم ما يثبت مخالفا لهذا الأصل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. قالوا: ويعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم ما يحتاجونه في ذلك المقام. والأفضل في الخطبة أن تكون جامعة وللرجال والنساء، والأفضل في الخطبة أن تكون جامعة وتكون للرجال وتكون كذلك للنساء. الأمر قالوا: يشرع التكبير للعيد، لعيد الفطر، من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى الصلاة، فإذا صلى قطع التكبير. أي إذا كان اليوم مثلا، نحن اليوم في يوم 29، واليوم كما تعلمون غدا يوم شك، قد يكون 30، قد يكون 30 من رمضان، وقد يكون يوم العيد. فإذا علمنا أن غدا العيد فيشرع ويستحب أن يكبر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى عيد الفطر. فإذا صلي عيد الفطر انقطع التكبير، انقطع التكبير. وأما في الأضحى، وأما في عيد الأضحى، فقيل من يوم عرفة، فقيل من يوم عرفة، وقيل من دخول العشر، أي من دخول أول يوم من أيام العشر من ذي الحجة، وقيل من أول أيام العيد. والأمر في هذا متسع في ساعة، فإن هذا أو فإن ذلك كله قد ورد فيه آثار، ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون من أول يوم من عرفة، وكان بعضهم يكبر في غير ذلك. فالحاصل أن الأمر في هذا فيه ساعة، والله تعالى أعلم. ومن السنن المستحبة، ومن السنن المستحبة أن يخالف المصلي الطريق، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر، إذا كان يوم العيد خالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه الإمام البخاري. قالوا: فيذهب من طريق ويرجع من آخر، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة من ذلك قيل لإظهار شعائر الإسلام. الحكمة من مخالفة الطريق أن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: قيل لإظهار شعائر الإسلام، وقيل ليغيظ المنافقين والكفار، وقيل لتكثر شهادة البقاع، وقيل غير ذلك. ذكرت أقوال كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. الأمر الثاني من الأمور المستحبة أنه يستحب أن يلبس الإنسان أجمل ثيابه، ويغتسل ويتطيب ويتزين، لأنه يوم عيد، لأنه يوم عيد شرع فيه هذا المعنى، شرع فيه هذا المعنى، التطيب والتزين والتجمل. وكذلك من الأمور المستحبة أن يظهر السرور على المسلمين في هذا اليوم، أن يظهر السرور في هذا اليوم لأهل الإسلام، فإنه يوم عيدهم، سواء كان يوم عيد الفطر أو كان يوم عيد الأضحى. وكذلك يستحب أن يأكل تمرات قبل خروجه في عيد الفطر، إذا كان عيد الفطر فإنه يستحب أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، ويأكلهن وترا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما في عيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، فيأكل من أضحيته. وكذلك من الأمور المستحبة والمسنونة في عيد الفطر وعيد الأضحى أن يخرج المصلي ماشيا، أن يخرج المصلي إلى المصلى ماشيا، فإن كان المصلى بعيدا واحتاج إلى الركوب فلا بأس، وإن لم يكن بعيدا فلا بأس، ولكنه خلاف الأفضل. أي الأفضل أن يخرج ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا إلى المصلى، فإن خرج راكبا فهو خلاف الأولى. ومن الأمور كذلك المستحبة والمسنونة في العيدين أن يشتغل العبد بالتكبير والتهليل وذكر ربه جل وعلا، ويشرع له رفع الصوت في ذلك، ويشرع له رفع الصوت في ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، ويكبر من بيته إلى المصلى، أي يخرج من بيته مكبرا رافعا صوته بالتكبير حتى يصل إلى المصلى. فهذا من الأمور كذلك المستحبة والمشروعة، وهذا للأسف يكاد يكون معدوما عند كثير من المسلمين. يعني إذا كان يوم العيد وخرج الإنسان من بيته إلى المصلى كأنه على رأسه إيش؟ الطير كما يقال، سكينة. ينبغي في أيام العيد أن يظهر الإنسان السرور، وأن يظهر كذلك التكبير، أن يكبر وأن يظهر هذه الشعيرة، أن يظهر هذه الشعيرة، وتكون نيته إظهار هذه الشعيرة، وأجره على الله، وأجره على الله. فلا نغفل عن مثل هذه السنن والآداب. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على هذا المعنى قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال العلماء: كذلك من الأمور المستحبة في هذا اليوم يستحب خروج النساء المصلى وإن كن حيض. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، وبعض أهل العلم قال بالوجوب استدلالا بحديث أم عطية، فمن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب استدلالا بقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. ومن أهل العلم من فهم منه أن هذا الأمر أمر استحباب. وكذلك من الأمور المستحبة المذكورة من الأمور المشروعة في هذا اليوم قالوا: أن يظهر الإنسان كما سمعتم السرور، ولا بأس باللعب المباح في هذه الأيام، لا بأس باللعب المباح في هذه الأيام. فإن الحبشة كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحراب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينظر إليهم ولا ينكر ذلك، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: حينما كنا بعض الجواري يغنين فزجرهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: دعهن فإنهن أو فإن في يوم عيد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي ها هنا بعض التنبيهات. من هذه التنبيهات أن من حضر المصلى فإنه يجلس فلا يصلي شيئا من الرواتب، ظنا لأن بعض الناس يظن أن المصلى كالمسجد، فإذا حضر المصلى صلى ركعتين يقول تحية المسجد، تحية المسجد، فهذا لا يشرع، هذا لا يشرع. وليس لصلاة العيدين رواتب، لا قبلية ولا بعدية، لا قبلية ولا بعدية. فإذا وصل المصلي إلى المصلى جلس ينتظر الإمام، فإذا خرج الإمام وأقام الصلاة قام فصلى مع المسلمين. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى كلاما فقال: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا أن يكون ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. بمعنى يقول الحافظ ابن حجر: من صلى من باب صلاة النفل فلا بأس، لأنه لم يأتي دليل يمنع من ذلك. والأولى ألا يصلي، والأولى ألا يصلي في المصلى، لأن الأشياء كما تعلمون تتناقل. فإذا رآه بعض الجهال، رأى بعض الناس يصلون في المصلى يقولون أو يظنون أن هذه من الرواتب والأمور مستحبة، فيظنونها من الأمور المستحبة فيصلون كما يصلي ذلك المصلي، ويظنون أنها من سنن صلاة العيدين. فالأولى ألا يصلي في المصلى شيئا من النوافل، بل ينتظر صلاة الإمام، فإذا خرج الإمام صلى معه. ومن الأمور كذلك التي ينبه عليها مسألة وهي ذكرها العلماء: أن أهل البلد أن أهل البلد إذا غم عليهم يوم العيد مثلا كان يوم 30 يوم شك فجاء غمام، فلما انقشع الغمام ظهر لهم أن ذلك اليوم يوم عيد وليس من رمضان. مثلا نحو اليوم في 29 ما ظهر الهلال، ماذا الواجب علينا؟ الواجب أن نكمل العدة 30، أن نكمل العدة 30 صمنا. فلما كان منتصف النهار مثلا الظهر بعد الظهر ظهر أن اليوم الذي نحن فيه يوم عيد الفطر، فماذا نصنع؟ الجواب ما رواه فيما رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجة وكذا الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني والعلامة الوادع رحمهم الله تعالى جميعا، وهو ما جاء من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال غم علينا هلال، أو قالوا غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. قال فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ويخرجوا لعيدهم من الغد. فهذا كما ترون قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بذلك أن يفطر ذلك اليوم، فإذا كان من الغد أن يغدو المصلون إلى مصلاهم فيؤدون صلاة العيد. وها هنا أيضا مسألة أخرى، وهي من فاته صلاة العيد خرج تأخر في الصلاة أدرك وصل المصلى وقد صلى الناس، ماذا يصنع؟ وصل إلى المصلى وقد صلى الناس فماذا يصنع؟ الجواب أنه إن شاء صلاها في بيته، وإن شاء صلى في المصلى، وإن شاء صلى منفردا، وإن شاء جمع أهله وصلىها بأهله كما تصلى صلاة العيد سواء بسواء، أي في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، والله تعالى أعلم. بقي إذا اجتمع في يوم واحد جمعة وكذلك عيد، فوجوب حضور الجمعة يسقط في هذا اليوم، فيكون من أراد أن يحضر لصلاة الجمعة فليحضرها استحبابا، ومن شاء أن لا يحضرها فإنه يصلي في البيت 4 ظهرا، يصلي في بيته 4 ظهرا، والله تعالى أعلم. هذا مختصر ما يقال، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.